أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: ألا أدلك على أمر يدخلك الله به الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أنل مما أنالك الله، يعني أنفق مما وفر لك الله. قال: إن كنت أحوج ممن أنيله. قال: فانصر المظلوم. قال: فإن كنت أضعف ممن أنصره. قال: فاصنع للأخرق، يعني أشر على من لا رأي له. قال: فإن كنت أخرق ممن أصنع له. قال: فاصمت لسانك إلا من خير. أما يسرك أن تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرك إلى الجنة؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول أن من اتصف بواحدة من هذه الخصال فإنها تجره إلى الجنة جرا، ويعني يثبت له دخول الجنة، جعلنا الله من أهل الجنة. كان الكلام في الدليل النقلي على رد شبهة تحريف القرآن ونقصه، وقد ذكرنا مجموعة من الآيات التي استدل بها المصنف على رد شبهة التحريف، وكانت هذه الآيات هي الجزء الأول من الدليل النقلي، واليوم سنأخذ الجزء الثاني من الدليل النقلي وهي الروايات، ثم نعرج على مجموعة من المباحث المتعلقة بمنزلة القرآن عند أهل البيت وعند الشيعة، ومن ثم بعض الشبهات المثارة. وأما الروايات، قال المصنف: وأما الروايات الدالة على كونه مصونا منه، يعني من التحريف، فنقتصر منها بما يلي: أخبار العرض. أخبار العرض هذه مجموعة من الأخبار التي وردت يعني مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين وعن أهل البيت جميعا تقريبا. فكرة هذه الأخبار أنه ما جاءكم من روايات عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أهل بيته فاعرضوها على كتاب الله، فإن وافقت هذه الأخبار كتاب الله فخذوا بها، وإن خالفت كتاب الله فلا تأخذوا بها واضربوا بها عرض الجدار. والمصنف يثير نكتة لطيفة، وهي أن هل يشترط في كل الروايات جهة الموافقة أم فقط جهة المخالفة؟ المصنف يذهب إلى أن روايات العرض على الكتاب تركز على مسألة المخالفة. لماذا؟ لأنه يقول أن ليس كل شيء من مناحي الحياة أو من مناحي يعني الشريعة الإسلامية هو مذكور في القرآن بنصه بحيث يستطيع أي أحد أن يستدل عليه، وإنما ذكرت الأشياء المهمة أو الحوادث المهمة أو غيرها. فقضية الموافقة، يعني يأتيك خبر بفعل من الأفعال فتقول لي: أرى هل هذا يوافق القرآن أم لا، أو ذكر في القرآن بنصه أم لا. هذه القضية يعني إذا اتبعناها مع الأخبار سنسقط كثيرا من الأخبار. لماذا؟ لأن القرآن لم يذكر كل دقيقة دقيقة فيما يتعلق بمناحي الحياة، وإنما ذكر الأمور العامة، وكان التفريع من النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. إذن فالموافقة لا تشترط، وإنما يشترط عدم المعارضة وعدم المخالفة. فإذا جاءنا خبر نرى أن ما فيه يخالف الكتاب أم لا يخالفه، إذا لم يخالف الكتاب نأخذ به حتى وإن لم يذكر نص ما في الخبر لم يذكر في الكتاب. فإذا يشترط في أخبار العرض عدم المخالفة، وإلا لو وجدت المخالفة فيضرب بالخبر عرض الجدار. قال: أخبار العرض قد تضافرت الروايات عن الأئمة عليهم السلام، وبعض الروايات على أن القرآن أو على بعرض الروايات عفوا على القرآن والأخذ بموافقه ورد مخالفه. وقد جمع هذه الروايات لروايات العرض الشيخ الحر العاملي في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي في كتابه وسائل الشيعة. ومثلا من هذه الروايات روى الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أن على كل حق حقيقة، يعني كل حق واضح هذا يدلك على نفسه، وعلى كل صواب نورا يجذبك إليه، فما وافق كتاب الله من هذه النور أو الحقيقة فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. وروى أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، يعني لا تأخذوا به. وفي رواية أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى كتاب الله، إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، يعني لا قيمة له. وغيرها من الروايات. يقول وجه الدلالة من وجهين: أولا إيش نستفيد، وهذا هو محل يعني استشهادنا، أنه إحنا عندما نضع حكما أو نضع مقياسا، إذا كان هذا المقياس مشكوك أو كان هذا المقياس فيه خلل، هل يصح لنا أن نرجع الناس إليه أم لا؟ الجواب طبعا لا، لا يصح لنا إرجاع الناس إلى مقياس فيه خلل أو مقياس ناقص أو غيره. فمثلا الآن واحد يقول لك: أنا أريد أقيس مثلا حجم أو وزن هذا الشيء، فترسله إلى ميزان، هذا الميزان تعلم أن في الميزان خطأ أو في الموازين نقص، مثلا الكيلو اللي يخلونه في هذا الميزان هو كيلو إلا ربع أو أكثر من هذا الكيلو، كيلو ربع، هل إرسالك لهذا الشخص على هذا الميزان هو من الأمانة أم ليس من الأمانة؟ طبعا ليس من الأمانة. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عندما أرسلونا إلى الكتاب وقالوا أن الكتاب هو مقياس معرفة الروايات أنها صحيحة صادرة عنا أم لا، فكيف يصح من النبي صلى الله عليه وآله ومن أهل بيته أن يرسلونا إلى هذا المقياس اللي هو القرآن لو كان عندهم شك بمقدار 1% أن هذا القرآن سيحرف أو أنه محرف؟ فإرسال النبي لنا وأهل بيته لهذا على أن يكون القرآن هو المقياس دليل على أنهم لا يرون أي نقص أو أي تحريف أو أي زيادة أو نقص في هذا الكتاب. قال: وجه دلالة هذه الروايات من وجهين: أولا أن المتبادر من أخبار العرب أن القرآن مقياس سالم لم تنله يد التبديل والتحريف والتصرف، والقول بالتحريف لا يلائم القول بسلامة المقيس عليه. عندما يرسلك إلى مقياس ويقول لك هذا المقياس سالم، إرساله لك على هذا المقياس وهو يعلم أنه غير سالم، هذه خيانة ولا يتلائم مع هذا الإرسال. هذا وجه الدلالة الأول. وجه الدلالة الثاني: إن الإمعان في مجموع روايات العرض يثبت أن الشرط اللازم لصحة الرواية المعروضة هو عدم المخالفة، لا وجود الموافقة ولا وجوب الموافقة. ولو كان الشرط أو المفهوم هو وجوب الموافقة للزم رد أخبار كثيرة. ليش يا شيخنا لزم رد أخبار كثيرة؟ يقول لعدم تعرض القرآن إليها بالإثبات والنفي، ما لها موضوع في القرآن، فهل ننكر هذه الروايات؟ ولا تعلم المخالفة وعدمها إلا إذا كان المقيس اللي هو القرآن بعامة سوره وأجزائه موجودا عندنا، وإلا فيمكن أن يكون الخبر مخالفا لما سقط وحرف. من هاي همين الفكرة الثانية، يقول إحنا إذا نشوف القرآن أو يعني نعتقد بالقرآن أنه ناقص، كيف سنعرض الروايات عليه؟ كيف سنجعله مقياسا وهو فيه جزء لا نعلم أنه موجود أو غير موجود؟ فيبقى عندما نأتي بخبر ونعرضه على الكتاب لا نراه مخالفا لهذا الموجود، زي نقول هذا المفقود اللي نقص أو حرف هذا ما نعلم بموضوعه حتى نعلم بهذه الروايات أنها وافقته أم لم توافقه. فهنا يكون يعني إرجاعنا إلى روايات العرض أو إرجاعنا إلى القرآن عند وجود هكذا شبهة مخالف لسيرة العقلاء. فإذن وحيث أنهم صلوات الله عليهم أرسلونا إلى القرآن، إذن هذه المخالفة غير موجودة، هذا النقص غير موجود. هذا فيما يتعلق بالدليل الروائي الأول. الدليل الروائي الثاني هو حديث الثقلين، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فهنا نهمي دلالة هذا الحديث أن التمسك بأهل البيت وبالقرآن فرع التأكد من بقاء أهل البيت وبقاء القرآن. ولو شك النبي صلى الله عليه وآله بأهل بيته أو شك بالقرآن أنهما لم يبقيا أو حرف القرآن لما جعلهما مرجعا إلينا، مرجعا لنا للتمسك بهما. قال الحديث الثاني أو الدليل الثاني هو روايات الثقلين: إن حديث الثقلين يأمر بالتمسك بالقرآن مثل التمسك بأقوال العترة، حيث قال صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. ويستفاد من هذا الحديث عدم التحريف، وذلك بالاعتماد على نقطتين: النقطة الأولى أن الأمر بالتمسك بالقرآن فرع وجود القرآن بين المتمسكين، فلو لم يكن القرآن، لو لم يعلم النبي أن القرآن سيبقى بين المتمسكين، هل سيأمرهم بالتمسك به؟ لا. باء: إن القول بسقوط قسم من آياته وسوره يوجب عدم الإطمئنان فيما يستفاد من القرآن الموجود، إذ من المحتمل أن يكون المحذوف قرينة على المراد من الموجود. وهذا أيضا أنه لو كان القرآن فيه نقص لما صح التمسك به. لماذا؟ لأن هذا التمسك راح يصير ناقص غير واضح. هذا فيما يتعلق بالدليل النقلي. وإذا إلى هنا تنتهي الأدلة الثلاثة، اللي هو الدليل العقلي على عدم تحريف القرآن، والدليل النقلي بشقيه: شق اعتمد على الآيات القرآنية، وشق اعتمد على بعض الروايات. والكلام كثير، ومن يريد أن يراجع كتب كثيرة في رد التحريف بهذا العنوان، وخصوصا المشهور كتاب الشيخ معرفة: صيانة القرآن من التحريف، كتاب مختصر ونافع في هذا المجال. هنا أهزر المصنف يستعرض موقف أهل البيت تجاه القرآن وكيفية تعبيرهم عنهم. سيعرض مجموعة من الكلمات لأهل البيت عليهم السلام التي يفهم منها أنهم كانوا يرون القرآن قرآنا كاملا ولا يتطرق إليه أي نقص، بل هو الإمام المقدم أمام الناس ويجب على الناس الرجوع إليه. ما بها شيء هاي نقرأ إن شاء الله، نتبرك بكلمات أهل البيت. قال أهل البيت وصيانة القرآن: إن الإمعان في خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وكلمات أوصيائه المعصومين عليهم السلام يعرب عن اعتبارهم القرآن الموجود بين ظهراني المسلمين هو كتاب الله المنزل على رسوله بلا زيادة ولا نقيصة، ويعرف ذلك من تصريحاتهم تارة وإشاراتهم تارة أخرى، ونذكر شيئا قليلا من ذلك. أولا، قال أمير المؤمنين عليه السلام: أنزل، يعني الله سبحانه وتعالى، عليكم الكتابة بيانا لكل شيء، وعمر فيكم نبيه أزمانا حتى أكمل له ولكم فيما أنزل من كتابه. إيش أكمل؟ أكمل دينه الذي رضي لنفسه. وهنا هاي إشارة من أمير المؤمنين سلام الله عليه على أن القرآن كامل، وأن الدين موجود كامل في القرآن الكريم، والخطبة صريحة في إكمال الدين تحت ظل كتابه. فكيف يكون الدين كاملا ومصدره محرفا غير كامل؟ ويوضح ذلك أن الإمام يحث على التمسك بالدين الكامل بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله، وهو فرع كمال مصدره وسنده. هذا الرواية الأولى أو الكلام الأول لأهل البيت عليهم السلام. الكلام الثاني أيضا لأمير المؤمنين، قال عليه السلام: وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه، وبيت لا تهدم أركانه، وعز لا تهزم أعوانه. هذا شيء دليل على أنه يرى الكتاب فيه نقصا أم يراه كاملا تاما؟ كاملا تاما. ثلاثة أيضا من كلمات أمير المؤمنين يستشكل على الخوارج وغيرهم: كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم. فهنا يفترض الإمام أن يكون المرجع هو الكتاب، وافتراض كون الكتاب هو المرجع يدل على أن الإمام يعترف بأن الكتاب كامل لا يتطرق إليه النقص أو غيره. وفي رسالة الإمام الجواد إلى سعد الخير، وهذا يعني من يستثنى من اللعن الموجود في يعني في القرآن والشجرة الملعونة في القرآن، أو اللعن الموجود في زيارة عاشوراء أو غيرها من الروايات اللي تلعن بني أمية قاطبة، فهذا يقول خارج تخصصا لا يحسب من بني أمية. والمصنف ذاكر لك رواية عن الإمام أنه يقول له أنت لست منهم وإنما أنت منا لأنك تبعتنا. فلذلك سمي سعد الخير، هو كان سعد الأموي يعني، لأنه من أولاد عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز أموي. وفي رسالة الإمام الجواد إلى سعد الخير، وكان يعني الإمام يقول من يستشكل على المسلمين بعد قتل النبي، وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه، يعني اعتنوا بالحروف الموجودة والكلمات الموجودة على ما هي عليه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بقراءة الرسول وكما نزل على الرسول، لم ينقصوا حرفا ولم يعني يزيدوا حرفا، ولكنهم حرفوا حدوده، حرفوا أحكامه، حرفوا تفسيره، وهذا لا يضر بالقرآن. قال وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده. وفي هذا تصريح من الإمام ببقاء القرآن بلفظه، وأنه لم يتطرق إليه النقص أو الزيادة، وأن التحريف كان إنما وين في تطبيقه على الحياة، حيث لم يطبقوا أحكامه في حياتهم. ومن أوضح مظاهره يعني التحريف الحدود هو منع الزهراء روحي فداها سلام الله عليها من إرث والدها، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا شاملها هي من ولد من أولاد النبي، أو يعني من ولدهم النبي صلى الله عليه وآله، لأن احنا نقول الأولاد يعني للذكور والإناث، والأبناء يعني للذكور. وقال سبحانه وورث سليمان داود، سليمان نبي وداود نبي ومع ذلك ورثه. وقال سبحانه على لسان زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ولعل فيما ذكرنا من كلمات أهل البيت عليهم السلام كفاية، فلنستعرض كلمات علمائنا، لأن موقف أهل البيت إن شاء الله واضح، إنما الإشكال في هل علماء الإمامية يقولون بالتحريف أم لا يقولون بالتحريف. هسه راح نستعرض أو راح يستعرض المصنف كلمات من أصحاب الإمام الرضا إلى يعني قبل تقريبا يعني إلى كلمة العلامة التستري نور الله ضريحة، فيعني تقريبا كلمات تقارب الألف سنة من علمائنا، نماذج بارزة من ألف سنة من علمائنا، فضلا عن الموجودين الآن أو قبلهم الذين كلهم ينكرون تحريف القرآن، وهذا موقف الشيعة الواضح. وأما من شذ فسيأتي أيضا كلام خاصة على كتاب العلامة النوري اللي هو فصل الخطاب، يقال أن العلامة تراجع عن هذا الأمر، وهذا يذكره تلميذه الأغا بزرك وغيره، وأنه ألف كتابا ورسالة في تفسير مراده بالعنوان. فإذا لا ليس أحد من علماء الإمامية يقول بالتحريف، وحتى لو وجد من يقول بالتحريف فهذا شاذ عن رأي الإمامية عموما. قال الشيعة وصيانة القرآن إن التتبع في كلمات علمائنا الكبار الذين كانوا هم القدوة والأسوة في جميع الأجيال يعرب هذا التتبع عن أنهم كانوا يتبرؤون من القول بالتحريف وينسبون فكرة التحريف إلى روايات الآحاد، ولا يمكننا نقل كلمات علمائنا عبر القرون كلها، بل نشير إلى أبرز الكلمات. مثلا قال الشيخ الأجل الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري المتوفى 260 صاحب الإمام الرضا، من ضمن نقده مذهب أهل السنة، يستشكل على أهل السنة، يستشكل بمن؟ بأنهم يقولون قولا يفهم منه التحريف، يفهم منه النقص. فهنا لو هو كان يعتقد بالتحريف هل يستشكل على الآخرين بأنكم تقولون بالتحريف أم يؤيدهم؟ يؤيدهم المفروض إذا كان يقول بنفس قولهم، حيث أن استشكل عليهم، فإذا هو ممن يرفض قولهم. فقال في ضمن نقده مذهب أهل السنة عن من قال إن عمر بن الخطاب عليه لعائن الله قال إني أخاف أن يقال زاد عمر في القرآن ثبت هذه الآية اللي هي آية الشيخ والشيخة، فإنا كنا نقرأها على عهد رسول الله. إيش نقرأ؟ نقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من الشهوة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهي الرواية مذكورة في تقريبا يعني صحاحهم في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيره، مذكورة عن عمر، وهو موقف ثابت لعمر أنه كان يقول بنقص القرآن عن هذه الآية. فلو كان التحريف من عقائد الشيعة هل سيستشكل الفضل بن شاذان على قول السنة؟ لما كان للفضل بن شاذان التحامل على السنة بالقول بالتحريف، ليش ما كان المفروض ما يستشكل لاشتراكهما في ذلك؟ يعني لو قال الشيعة بالتحريف فلا يحق للفضل بن شاذان أن يستشكل على السنة. ليش؟ لأنهما سيكونان مشتركين في هذه المسألة وهي القول بالتحريف. لكن حيث أن الشيعة لا تقول بالتحريف، لذلك ساغ للفضل بن شاذان ولكل علمائنا الإشكال على العامة بأنكم تقولون بعض الأقوال التي يفهم منها التحريف. هذا القول الأول، وهي كانت سنة 260 يعني في عهد الأئمة سلام الله عليه، يعني قبل 260، لأن الفضل بن شاذان متوفى 260، أما ولادته فهو قبل ذلك. الكلمة الثانية للشيخ الصدوق المتوفى 381، يعني تقريبا أقل من 100 سنة بين الشيخ الصدوق والفضل بن شاذان، قال في اعتقاداته، اعتقادات الصدوق: اعتقادنا أنه كلام الله يعني القرآن ووحيه تنزيلا، وقوله في كتابه إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنه القصص الحق، وأنه لحق فصل وما هو بالهزل، وأن الله تبارك وتعالى محدثه ومنزله وربه وحافظه والمتكلم به. بعد أكو أكثر من هالتصريح هذا بأنه حافظه من كل تحريف أو لغط، وهذا كلام الشيخ الصدوق. زين، نأتي بعد يعني فت 50 سنة أو أقل أكثر، قال الشيخ المفيد: وقد قال جماعة من أهل الإمامية أنه لم ينقص من القرآن كلمة من كلمه كلمة ولا من آيه ولا من سوره، ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين. احنا نعلم بأن كثير من الروايات قالت أن مصحف أمير المؤمنين أكبر من هذا المصحف الموجود. لماذا؟ لتضمن مصحف أمير المؤمنين يعني أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغيرها من الأحكام التي تبين يعني ما في القرآن من تفاصيل، يعني فيه القرآن وتقريبا التفسير وعلوم القرآن، فلذلك كان أكبر من القرآن الموجود. فهنا يقول القرآن الموجود حذف منه ما أثبته أمير المؤمنين سلام الله عليه من تأويل وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتا منزلا وإن لم يكن من جملة كلام الله. هذا اللي كان ذكر أمير المؤمنين هو ليس من جملة كلام الله، وإنما هي زيادات تفسيرية، الذي هو القرآن المعجز، كلام الله القرآن المعجز، بينما هذا هو من كلام الله. وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا. زين، يقول في بعض الأحيان مثلا الأئمة سلام الله عليهم عندما تروى عنهم روايات مثلا وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، أو غيرها من الروايات: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا تأويل، هاي إضافة يعني تفسيرية، هاي أيضا في بعض الأحيان تسمى قرآن، لكن لوضوح الأمر عند السامع أن هذا القرآن الذي هو تأويل، يعني قرآن تأويلي في مصداق معين وليس قرآنا كما يعني أنزله الله سبحانه وتعالى، فلا يشار إلى هذه القضية. لذلك شوف الشيخ المفيد يقول: وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا، وعندي إن هذا القول أشبه بالحق من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن. لأن أكو بعضهم من سمع هذه الروايات مثلا اللي تقول أنه يقول بها الإمام وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، حيث أنه لم يجد هاي الإضافة اللي هي آل محمد،
في القرآن الموجود. قال إذن القرآن ناقص فيه بعض الكلمات. الشيخ المفيد يقول هذا مو صحيح، وإنما هذا تأويل من الأئمة. فأنا أقول أن التأويل الأئمة أطلقوا عليه أيضا قرآن باعتبار أنه تفسير للقرآن، ففهم من فهم أن عدم وجود هذه الكلمات في القرآن هو نقص في القرآن هذا غير صحيح، وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا. وعندي أن هذا القول اللي هو تسمية تأويل القرآن قرآن كما في بعض الروايات أشبه بالحق من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل. وإلى هذا القول اللي هو تسمية التأويل هو تسمية قرآن أميل وأذهب. وقال أيضا في أجوبة المسائل السروية في جواب من احتج على التحريف بالروايات الواردة، لأن عندنا احنا بعض الروايات يعني الموضوعة وبعض الروايات التي تفهم على نحو خاطئ، عندنا هاي الروايات البعض يستشكل علينا بهذه الروايات حيث ورد فيها هاي الأجوبة: كنتم خير أمة أو كنتم خير أئمة أخرجت للناس، وهذا تأويل مكان أمة. وورد كذلك جعلناكم أئمة وسطا مكان أمة وسطا. وورد يسألونك الأنفال، يعني يسألونك إعطاءهم الأنفال مكان يسألونك عن الأنفال، فأجاب قالوا له للشيخ المفيد أكو عندكم روايات تقول بهذا النوع من الكلام وهذا التغيير في الآيات، فما قولك؟ فأجاب: إن الأخبار التي جاءت بذلك هي أخبار آحاد، وهذه الأخبار الآحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها. يعني احنا عندنا القرآن ثابت وهذه الروايات هي روايات آحاد مشكوكة، فبمن نأخذ؟ نأخذ بكلام الله الواضح المتفق على نقله بالتواتر. فلذلك وقفنا فيها لكونها روايات ولكونها يعني رويت عن أئمة أهل البيت وقفنا فيها، ولم نعدل عما في المصحف الظاهر. احنا نبقى يقول نأخذ بهذا المنقول في المصحف المنقول في القرآن. هذا كلام الشيخ المفيد. وكلام الشريف المرتضى هذا أيضا بعد يعني فترة اللي هو تولى يعني رئاسة الشيعة بعد الشيخ المفيد، مضافا إلى ما نقلنا عنه في الدليل الأول من نقلنا عن يعني الكلام الدليل العقلي اللي ذكره الشيخ المفيد العفو الشريف المرتضى في الدليل الأول من الأدلة النافية للتحريف القرآن، هناك نقل كلام والآن ينقل عنه كلام آخر. إن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم ختموا القرآن. الشيخ المفيد السيد المرتضى يقول هؤلاء ختموا القرآن على النبي عدة ختمات، ودول بقوا بعد النبي، فما ختموه على النبي هو كامل القرآن. والروايات واردة بهذا النص أنهم ختموا القرآن على النبي، يعني قرأوا كامل القرآن والنبي جالس يستمع إليهم. فذولا من بقوا إذا كان في عندما جمع القرآن أو غيره، إذا كان في القرآن نقص أو أما يجب عليهم بيان هذا الأمر، فهذولا وغيرهما ختموا القرآن على النبي صلى الله عليه وآله عدة ختمات. وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعا مرتبا غير مستور ولا مبثوث، يعني غير مستور يعني مو فقط نسخة واحدة وعد النبي وما حد يدري بها، ولا هو مبثوث يعني عد فلان نص آية وعد فلان آية وعد عائشة بعض الآيات وكلاها الداجن وراحت، لا، وإنما هذا يدل على أن القرآن كان معروفا ومبثوث بين المسلمين على ما هو عليه كاملا. القول الخامس قول الشيخ الطوسي الذي قال: أما الكلام في زيادة القرآن ونقصه فما لا يليق به أيضا، أو فمما لا يليق بالقرآن أيضا، لأن الزيادة مجمع على بطلانها، احنا نجمع على بطلان الزيادة. وأما النقصان فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلاف القول به خلافه. زين انت شنو رأيك شيخنا؟ قال: وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا. احنا يقول مذهبنا هذا القول صحيح، اكو بعض العامة قالوا بنقصه او يلزم من كلامهم القول بنقصه، فهؤلاء لا يخالف بهم ولا يؤخذ بهم، فعامة المسلمين تقول بعدم نقص القرآن، وهو الموافق لمذهبنا وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى السيد المرتضى والظاهر من الرواية، ثم وصف الروايات المخالفة لهذا
الظاهر من رأي الإمامية، وصفها بمن؟ وصفها بأنها روايات وآحاد. القول السادس هو قول الشيخ الطبرسي صاحب كتاب مجمع البيان، قال: الكلام في زيادة القرآن ونقصانه، أما الزيادة فيه فمجمع على بطلانها، وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييرا أو نقصا، والصحيح من مذهبنا أو من مذهب أصحابنا خلاف قول هؤلاء الرواة أو الحشوية سواء عامة أو شيعة. قال السابع قول السيد بن طاووس، قوله إن رأي الإمامية هو عدم التحريف في الكتاب، وقول العلامة الحلي في جواب السيد الجليل المهنة: الحق أنه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم، وأنه لم يزد ولم ينقص، ونعوذ بالله من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك، فإنه يوجب تطرق الشك إلى معجزة الرسول المنقولة بالتواتر الثابتة بالقطع. تاسعا المحقق الأردبيلي في مسألة لزوم تحصيل العلم قال بأن يعني بأن ما يقرأه القرآن يجب العلم بأن ما يقرأه هو القرآن، فينبغي تحصيله هذا القرآن من التواتر، هذا التواتر الموجب للعلم بأن ما يقرأ قرآن، وعدم جواز الاكتفاء بالسماع حتى من عدل واحد فضلا عن رواية آحاد، إلى أن قال: ولما ثبت تواتره أو ولما ثبت تواتره فهو مأمون من الاختلال، مع أنه مضبوط في الكتب، حتى أنه معدود حرفا حرفا بل حركة حركة وحركة حركة، وكذا طريق الكتابة يعني حتى طريقة الكتابة حافظوا عليها. يقول وهذا تكلمنا عنه في بعض الدروس أن المسلمين حتى لم يتصرفوا أو لم يفتحوا الباب لتصحيح بعض الأخطاء الإملائية، واعترفوا بأنها أخطاء إملائية، وقالوا مع ذلك لا نصححها لكي لا نفتح الباب لأي أحد أن يتجرأ ويغير في القرآن. وحركة حركة وكذا طريق الكتابة وغيرها مما يفيد الظن الغالب بل العلم بعدم الزيادة على ذلك الموجود أنه قرآن والناقص. وأخيرا كلمة القاضي سيد نور الله التستري المتوفى 1029 هجرية: ما نسب إلى الشيعة الإمامية، يعني هو يقول، من وقوع التحريف في القرآن ليس مما يقول به جمهور الإمامية، وإنما قال به شرذمة قليلة منهم، وهذا رد عليهم وقيل هذا اعتقادكم لا يمثل اعتقاد علماء الإمامية ولا جمهورهم، لا اعتداد لهم فيما بينهم. ولو استقصينا كلمات علمائنا في هذا المجال لطال بنا الموقف، إلى هنا ظهر الحق بأجلى مظاهره، فلم يبقى إلا دراسة بعض الشبهات المتعلقة ب يعني القول بأن القرآن فيه نقص أو زيادة أو غيرها من أخبار يعني من الأخبار اللي اعتمدها الإخباريين أو غيرهم. بعد هاي ما يكفي بها الوقت، نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.